أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وينبغي التنبيه على أمور. الأول أنه قد عرفت أن القاطع لا يحتاج في العمل بقطعه إلى أزيد من الأدلة المثبتة لأحكام مقطوعه. انتهينا بحمد الله عز وجل من بيان حجية القاطع والفارق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي. وبعد ذلك يشرع الشيخ الأنصاري رحمه الله في ذكر تنبيهات القاطع. التنبيه الأول في التجري. توجد أربع حالات للمكلف، وهي الامتثال أي الإطاعة، ويقابلها العصيان، والحالة الأخرى الانقياد ويقابلها التجري. فما الفارق بين الإطاعة والإنقياد؟ وما الفارق بين التجري والإنقياد؟ توضيح ذلك: إن المكلف إذا قطع بحكم شرعي، كما لو قطع بوجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، أو قطع بأن هذا المائع خمرون وليس بخلين، والفارق بين المثالين أن المثال الأول قطع بحكم شرعي وهو وجوب صلاة الجمعة، والمثال الثاني قطع بموضوع خارجي أن المائع الخارجي هو خمر وليس بخير. فإما أن يقدم المكلف وإما أن يحجم، إما أن يصلي الجمعة وإما لا يصلي الجمعة، إما أن يشرب المائع أو لا يشرب المائع. فلو صلى الجمعة وانكشف في الواقع أن صلاة الجمعة في عصر الغيبة واجبة، ففي هذه الحالة يقال له مطيع. إذن الإطاعة عبارة عن العمل بالقطع المطابق للواقع. وأما لو لم يصلي الجمعة مع قطعه بوجوب الجمعة، وانكشف في الواقع أن الجمعة في الواقع واجبة، ففي هذه الحالة يكون قد عصى. فالإطاعة في مقابل العصيان. تشترك الإطاعة مع العصيان في مطابقة القطع للواقع، ويفترقان في الامتثال وعدمه، فالمطيع ممتثلون والعاصي لم يمتثل. هذا تمام الكلام في بيان الإطاعة والعصيان، واتضح أن مصطلح الطاعة والعصيان إنما يكون للقطع المطابق للواقع. وأما لو صلى الجمعة أو لم يصل الجمعة وكان قاطعا بوجوب الجمعة، فاتضح في الواقع أن صلاة الجمعة لم تكن واجبة على المكلف. فإن صلى الجمعة واتضح أنها لم تكن واجبة في الواقع فهو منقاد، وإن لم يصل الجمعة واتضح أنها في الواقع لم تكن واجبة فهو قد تجرى. إذن يشترك الانقياد والتجري في كون المقطوع به مخالفا للواقع، ويفترقان في أن المنقاد ممتثل والمتجري ليس بممتثلين. ومن هنا نعلم أن الإطاعة والتجري عبارة عن الامتثال، والعصيان والتجري عبارة عن عدم الامتثال والمخالفة. إذن في العصيان والإطاعة توجد مطابقة للواقع، وفي الانقياد والتجري لا توجد مطابقة للواقع. في الإطاعة والانقياد يوجد امتثال، في التجري والانقياد في التجري لا يوجد، في التجري والعصيان لا يوجد امتثال. الخلاصة الآن الذي نريد أن نخرج بها حتى لا نعقد الموضوع، سؤال: ما الفارق بين العصيان والتجري؟ الجواب: العصيان هو مخالفة التكليف المقطوع به مع مطابقة القطع للواقع، والتجري هو مخالفة التكليف المقطوع به مع مخالفة القطع للواقع. فإذا قطع أن هذا المائع خمر وشربه وانكشف في الواقع أنه فعلا خمرون، فهذا عاص. وإذا قطع أن هذا المائع خمرون وشربه واتضح أنه في الواقع خلون، فهو قد تجرأ واقتحم المحظور. بحثنا اليوم في قبح التجري، هل مطلق المخالفة توجب المؤاخذة أو لا؟ أم أن خصوص المخالفة المطابقة للواقع هي التي توجب المؤاخذة؟ فيشترك العاصي والمتجري في المخالفة، ويختلفان في مطابقة القطع للواقع وعدمه، لا إشكال في إدانة العاصي وصحة معاقبة ومؤاخذة العاصي، لأنه خالف التكليف المقطوع به الموافق للواقع، فقطع بأن هذا خمر واقتحمه وانكشف في الواقع أنه خمر، فهذا يؤاخذ. ولكن الكلام هو الكلام، ومحور كلامنا أنه لو خالف التكليف المقطوع به الذي انكشف في الواقع أنه ليس بصحيح، فهو قد قطع أنه خمر وشربه فاتضح أنه خل وليس بخمر، فهل تصح مؤاخذته؟ هذا موطن بحثنا. أقام الشيخ الأنصاري رحمه الله 4 أدلة على صحة مؤاخذة المتجري وصحة عقابه. الدليل الأول الإجماع، الدليل الثاني بناء العقلاء، الدليل الثالث والرابع عقليان. وأصل مسألة التجري مسألة كلامية وليست مسألة فقهية أو أصولية، وإنما بحثت بتعمقين في الآونة المتأخرة في علم الأصول. ثم يشرع الشيخ الأنصاري في مناقشة الأدلة 4. اليوم إن شاء الله نأخذ عنوان التجري، ثم الأدلة على حرمة التجري، وأما مناقشة الأدلة في الدرس القادم إن بقينا أحياء. وفي البداية يشرع الشيخ الأنصاري رحمه الله في بيان الفارق بين القاطع والظن والعمل بهما، يشير إلى هذه النكتة المهمة. يقول بالنسبة إلى الظن، لكي يعمل المكلف بالظن فهو بحاجة إلى أمرين. الأمر الأول قيام الدليل المثبت للحرمة أو الوجوب، فلا بد من إقامة الدليل الذي يدل على ثبوت التكليف الإلزامي من حرمة ووجوب. هذا الأمر مشترك بين العمل بالقاطع وبين العمل بالظن، فلا بد من قيام الدليل على وجوب صلاة الجمعة أو حرمة شرب الخمر. الأمر الثاني المطلوب لصحة العمل بالظن قيام الدليل على حجية الظن، فإذا أردت أن تعمل بخبر الثقة أو بالشهرة الموجبة للظن أو الظن الحاصل من ظهور الألفاظ، فلا بد من قيام الدليل على حجية الظن. الشيخ الأنصاري يقول الفارق بين العمل بالظن والعمل بالقاط أنه في العمل بالقاط لا تحتاج إلى إقامة الدليل على حجية القاط، لأن حجيته ذاتية وليست جعلية، بخلاف العمل بالظن لا بد من إقامة الدليل على حجية العمل بالظن. نقرأ هذا المقدار. وينبغي التنبيه على أمور. الأول إنه قد عرفت، وهذا ذكر في صفحة 29 و30 بداية المقصد الأول في القاطع، أن القاطع يعني لو قطع بوجوب الجمعة أو أن هذا خمرون لا يحتاج في العمل بقطعه إلى أزيد من الأدلة المثبتة لأحكام مقطوعه. الأدلة المثبتة لأحكام مقطوعه يعني ما تعلق به القاطع. القطع تعلق بماذا؟ بأن هذا المائع خمرون. ما هو الحكم المترتب على هذا المتعلق؟ حرمة شرب الخمر. فإذا هو يحتاج إلى الدليل الدال على حرمة شرب الخمر لكي يعمل بهذا الحكم ويتجنب شرب الخمر. إذا قطع بوجوب صلاة الجمعة يحتاج إلى الأدلة التي تدل على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة الكبرى، ولا يحتاج إلى شيء آخر، يعني لا يحتاج إلى دليل على حجية القاطع، بخلاف العمل بالظن يحتاج إلى اثنين: أولا الأدلة التي تدل على الحكم الشرعي للمتعلق، وثانيا حجية العمل بالظن. يقول: فيجعل ذلك كبرا لصغرا قطع بها. فيجعل ذلك يعني فيجعل الأدلة المثبتة لأحكام مقطوعة كبرا لصغرا قطع بها. ما هي الكبرى في مثال الخمر؟ وكل خمر حرام. لصغرا قطع بها، ما هي الصغرى؟ هذا المائع خمر. إذن تشكل قياس من الشكل الأول، الصغرى هذا المائع خمر، الكبرى وكل خمر يحرم شربه. النتيجة هذا المائع يحرم شربه. لتشكيل هذا القياس هو يحتاج إلى الأدلة التي تثبت الكبرى، وهي أدلة حرمة شرب الخمر، هي تشكل الكبرى. وكل خمر يحرم شربه. فيقطع بالنتيجة، ما هي النتيجة؟ هذا المائع خمر. الآن يبين المثال، يقول: فإذا قطع بكون شيء خمرا، هذا الصغرى هذا المائع خمر، وقام الدليل على كون الخمر في نفسها هي الحرمة، يعني حكم الخمر في نفسه هو الحرمة، يعني بحد ذاته بقطع النظر عن عنوان ثانوي، هذا الكبرى يعني وكل خمر شربه حرام، فيقطع بحرمة ذلك الشيء، هذه النتيجة، يقطع بحرمة شرب ذلك المائع. لكن الكلام الآن يشير إلى أن هذا القطع يطابق الواقع أو لا يطابق الواقع. فإذا خالف وطابق الواقع فهذا عصيان، وإذا خالف ولم يطابق الواقع فهذا تجرم. يقول: لكن الكلام في أن قطعه هذا هل هو حجة عليه، يعني مطلقا هل هو حجة مطلقا خالف الواقع أم وافق الواقع، هل هو حجة عليه من الشارع، وإن هذه وإن وصلية، يعني حتى لو كان مخالفا للواقع في علم الله فيعاقب على مخالفته، يعني ولا يعاقب على موافقة الواقع بل يعاقب على المخالفة، طابق الواقع أم خالف الواقع، هذا الأول، يعني حرمة المخالفة مطلقا، طابق الواقع أو لم يطابق الواقع، طابق الواقع فهو عصيان، لم يطابق الواقع فهو تجرم، أو أنه حجة عليه، يعني أو أن قطعه هذا حجة عليه إذا صادف الواقع فقط، يعني صادف الواقع خاصتين دون ما إذا خالف الواقع فلا يعاقب، بمعنى أنه لو شرب الخمر الواقعي عالما عوقب عليه، يعني في خصوص هذه الصورة يعاقب على شرب الخمر الواقعي، في مقابل من شربها يعني من شرب الخمر الواقعي جاهلا، لا أنه يعاقب على شرب ما قطع بكونه خمرا وإن لم يكن خمرا في الواقع بأن بان خلا. إذن هل العقاب على عنوان المخالفة أو العقاب على عنوان المطابقة للواقع. إن قلنا أن العقاب على المخالفة إذن طابق الواقع أو لم يطابق، فيكون المتجري يستحق العقاب. وأما إذا قلنا أن العقاب ليس على مجرد المخالفة بل على مخالفة الواقع المطابق، في هذه الحالة لا يعاقب ولا يؤاخذ إلا العاصي دون المتجري. يشرح في بيان الدليل الأول وهو التمسك بالإجماع. ظاهر كلماتهم، هذا الدليل الأول على حرمة التجري، ظاهر كلماتهم كلمات الفقهاء في بعض المقامات الاتفاق على الأول. ما هو الأول؟ حرمة المخالفة مطلقان، طابق الواقع أو لم يطابق الواقع، فيكون التجري حراما. جيد، يذكر مثالين لإثبات الإجماع. المثال الأول، لو ظن المكلف أنه إذا أخر الصلاة عصى، يعني يعرف أنه باقي من وقت صلاة الصبح مقدار 5 دقائق، إذا يتأخر 5 دقائق يخرج الوقت، مع قطعه ببقاء 5 دقائق لم يصلي، ثم انكشف أنه باقي من الوقت نصف ساعة وقام وصلى بعد ربع ساعة، هل يستحق العقاب على التأخير فترة 5 دقائق أو لا؟ يقولون يستحق العقاب. قد تقول مورد الإجماع لو ظنه، معقد الإجماع لو ظنه وليس لو قطعه. الجواب، يوجد طرفان للرجحان وهما الظن والقطع. الظن هو الراجح، الطرف الراجح الذي يقبل النقيض. القاطع الطرف الراجح الذي لا يقبل النقيض. فالتمثيل بالظن مجرد مثال لا موضوعية له، فيشمل القاطع. يعني لو ظن أو قطع أنه لم يبق من الوقت إلا 5 دقائق ولم يقم يصلي، فهو قد تجرح فيستحق العقاب. فلا تشكل بأن معقد الإجماع هو الظن، لأن الظن أدنى مراتب الرجحان، فإذا أدنى مراتب الرجحان يوجب العقوبة، فمن باب أولى أرفع مراتب الرجحان وهو القطع يوجب العقوبة. اقرأ هذا المقدار. كما يظهر من دعوى جماعتين، منهم العلامة الحلي في منتهى الأحكام والفاضل الهندي في كشف اللثام والسيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة، الإجماع على أن ظان ضيق الوقت، هذا معقد الإجماع، من يظن أن الوقت ضيق، وليس معقد الإجماع من يقطع، من يظن أن الوقت ضيق، إذا أخر الصلاة ماذا قالوا؟ قالوا عصى، والعصيان يوجب المؤاخذة والعقوبة وإن انكشف بقاء الوقت، فأطلقوا مصطلح العصيان على انكشاف مخالفة الواقع، مع أن هذا تجري وليس بعصيان، ولكن من الواضح أن العاصي يستحق العقوبة. فإن تعبيرهم بظن الضيق لبيان أدنى فردي الرجحان، الفرد الأول هو الظن وهو الطرف الراجح الذي يقبل النقيض، الطرف الثاني هو الأرفع والأعلى وهو القاطع، الطرف الراجح الذي لا يقبل النقيض، فيشمل القطع بالضيق. يعني فيشمل تعبيرهم القطع بضيق الوقت كما يشمل الظن بضيق الوقت. لكن الشيخ الأنصاري يذكر بعض العبائر التي تخدش في هذا الشاهد. هذا الشاهد قد يقال أنه يدل على الإجماع. يذكر قولين: قول يفيد التوقف، وقول يجزم بعدم العصيان، وبالتالي لا يثبت الإجماع. قال نعم، هنا استدراك، استدراك على دلالة العبائر على ثبوت الإجماع في هذه المسألة. حكي عن النهاية والحاكي السيد المجاهد في مفاتيح الأصول، هو حكى عن الشيخ البهائي في زبدة الأصول، وعن العلامة الحلي في نهاية الأصول. نعم حكي عن النهاية وشيخنا البهائي، الشيخ البهائي عنده زبدة الأصول مطبوع، والنهاية الآن حققون فيه، طبع عدة مجلدات. التوقف في العصيان، يعني التوقف في ثبوت العصيان. إذا توقف في ثبوت العصيان يعني توقف في ثبوت العقوبة وصحة المؤاخذة. بل في التذكرة، بل دائما تستخدم للإضرام. لماذا عبر بل؟ لأن هناك تصريح، تصريح بالخلاف هذا الكلام. بل في التذكرة، العلامة الحلي: لو ظن ضيق الوقت عصى، لو أخر إن استمر الظن، وإن انكشف خلافه فالوجه، يعني ولو انكشف خلاف ما ظنه فالوجه عدم العصيان. جزم العلامة الحلي لا يوجد عصيان. هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث أقوى: واستقرب العدم، يعني عدم العصيان، سيد مشايخنا في المفاتيح، كتاب مفاتيح الأصول سيد المجاهد. هنا قال واستقرب، يعني قال الأقرب عدم ثبوت العصيان. هذا تمام الكلام في الشاهد الأول على ثبوت الإجماع لحرمة التجري. الشاهد الثاني قالوا هكذا: لو ظن شخصان وجود خطر في الطريق أو قطع بذلك، هذا الطريق في قطاع طرق فيه أسود، فحينئذ السفر خلال هذا الطريق سفر معصية، وسفر المعصية المسافر لابد أن يتم فيه. جيد، لو سافر عصى وسافر وانكشف أن هذا الطريق ليس فيه أسود وليس فيه قطاع طرق، انكشف خلاف الواقع، هل يكون مأثوما أو لا؟ هل يصلي تماما لأن السفر معصية، أو يصلي قصرا؟ قالوا يصلي تماما. ثبتت المطابقة أو انكشف الخلاف، فهذا يدل على أنه أن المتجري يستحق المؤاخذة. قال وكذا لا خلاف بينهم ظاهرا في أن سلوك الطريق المظنون الخطأ أو مقطوعه، يعني مقطوع الخطأ، معصية يجب إتمام الصلاة فيه ولو بعد انكشاف عدم الضرر فيه. هذا تمام الكلام في الدليل الأول وهو التمسك بالإجماع. الشيخ الأنصاري سيناقش جميع الأدلة الأربعة. الدليل الثاني قال ويؤيده، يعني ويؤيد الإجماع، بناء العقلاء على الاستحقاق. قال بناء العقلاء وليس سيرة العقلاء، يعني هناك ارتكاز. بناء العقلاء يعني ارتكاز العقلاء. العقلاء يرون أن المتجري يستحق العقاب لا أقل لتجرؤه على مولوية المولى لا على مخالفة الواقع لأنه لم تثبت المخالفة، ولكنه يستحق العقاب لتجرؤه على مولوية المولى. سؤال: لماذا جعل الشيخ الأنصاري بناء العقلاء مؤيدا ولم يجعله دليلا؟ الجواب: قد يقال لأن التجري مسألة كلامية وليس مسألة شرعية، وبناء العقلاء يصلح دليل فيما إذا كان مسألة شرعية. فإذا هذا البناء، لأن بناء العقلاء والسيرة العقلائية بما هما ليس دليلين، الدليل للإمضاء، إمضاء الإمام المعصوم لهذا الارتكاز ولهذه السيرة، والإمام يمضي إذا كان هناك حكم شرعي، لأن وليس هذه المسألة الكلامية. قال: ويؤيده، هذا الدليل الثاني أو المؤيد الثاني، بناء العقلاء على الاستحقاق. الدليل الثالث: وحكم العقل بقبح التجري، يعني يستقل العقل بأن التجري قبيح يستحق المتجري المؤاخذة والعقوبة. الدليل الرابع والأخير: مفاد الدليل الرابع وجود أربعة شقوق، عندنا طرفان عاصي ومتجري، إما أن نقول كلاهما يستحق العقوبة، وإما أن نقول كلاهما لا يستحق العقوبة، وإما أن نقول العاصي يستحق العقوبة والمتجري ما يستحق العقوبة، أو العكس، المتجري يستحق العقوبة والعاصي لا يستحق العقوبة. نأتي إلى هذه الصور الأربع، نقول هكذا: المتجري يستحق العقوبة والعاصي لا يستحق العقوبة. هذا لا يمكن قبوله، كيف يصير المتجري أعظم من العاصي؟ الشق الثاني: كلاهما لا يستحق العقوبة. هذا أيضا لا يمكن قبوله، كيف أنه كل منهما لا يستحق العقوبة؟ العاصي ما يستحق العقوبة والمتجر أيضا ما يستحق العقوبة. هذا الخيار أيضا لا يمكن الالتزام به. جيد، يبقى هذا الخيار: العاصي يستحق العقوبة والمتجري ما يستحق العقوبة. هذا أيضا لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأننا نسأل: ما هو دليل استحقاق العاصي للعقوبة وعدم استحقاق المتجري للعقوبة؟ الجواب: العاصي لأنه وافق الواقع فيستحق العقوبة، المتجري لأنه لم يوافق الواقع لا يستحق العقوبة. الجواب: هل الموافقة للواقع وعدم موافقة الواقع، هل هذا أمر اختياري للمكلف أو لا؟ الجواب: هذا أمر غير اختياري. فكيف تكون العقوبة وعدم العقوبة على أمر غير اختياري؟ واضح إن شاء الله. يبقى الشق الرابع. ما هو الشق الرابع؟ كل منهما يستحق العقوبة لمخالفته، والمخالفة أمر اختياري للمكلف. المكلف حينما خالف ما قطع به جاء بأمر اختياري، هو يمكن أن يخالف ويمكن أن لا يخالف. إذن تعين المطلوب، وهو صحة عقوبة المتجري كما تصح عقوبة العاصي. نقرأ هذا المقدار. قال وقد يقرر، هذا الدليل الرابع، أيضا دليل عقلي، الدليل الثالث عقلي والدليل الرابع عقلي بتقرير آخر. وقد يقرر دلالة العقل على ذلك، يعني على استحقاق المتجري للعقوبة، بأن إذا فرضنا شخصين قاطعين بأن قطع أحدهما بكون مائع معين خمرا، وقطع الآخر بكون مائع آخر خمرا، فشرباهما فاتفق مصادفة أحدهما للواقع، يعني تبين أنه خامر فعلا وواقعا، ومخالفة الآخر يعني اتضح أنه لم يشرب خمرا بأن شرب خلا في الواقع، فهنا فروض أربعة. الفرض الأول، فإما أن يستحق العقاب، يعني يستحق المتجري والعاصي للعقاب، هذا الفرض الأول وهو الذي سيثبت. الفروض الثلاثة الباقية لن تثبت. الفرض الثاني، أو لا يستحقه أحدهما، والمراد لا يستحقه كل منهما، ليس المراد لا يستحقه أحدهما ويستحقه الآخر، لا يستحقه أحدهما يعني لا يستحق العقاب كل منهما العاصي والمتجري. الصورة الثالثة، أو يستحقه العقاب من صادف قطعه الواقع وهو العاصي دون الآخر، يعني دون من لم يصادف قطعه الواقع وهو المتجري. الصورة الرابعة، أو العكس، العكس يعني ماذا؟ لا يستحقه من صادف قطعه الواقع وهو العاصي دون الآخر، يعني دون من صادف قطعه الواقع وهو العاصي وهو فيستحق العقاب. واضح ولا؟ الرابع عكس الثالث، يعني يصير الرابع لا يستحقه من لم يصادف قطعه الواقع، يعني المتجري دون الآخر، يعني يستحق العقاب من صادف قطعه الواقع. يجيب على الفروض الأربعة، يقول لا سبيل إلى الثاني والرابع والثالث. جيد، لا سبيل إلى الثاني، ما هو الثاني؟ لا يستحقه كل منهما، تعبير لا يستحقه أحدهما. لماذا لا سبيل إليه؟ نظرا لوجود العلم الإجمالي، نعلم إجمالا باستحقاق أحدهما للعقوبة نظرا لوجود المخالفة ومطابقة الواقع، غير معقول كل منهما لا يستحق العقوبة. والرابع، الرابع لا سبيل إليه، لماذا لا سبيل إليه؟ الرابع ماذا يقول؟ لا يستحقه من صادف قطعه الواقع، يعني العاصي ما يستحق العقوبة والمتجري يستحق العقوبة، هذا لا سبيل إليه. واضح بعد، كيف أن العاصي لا يؤاخذ هو المتجري يؤاخذ؟ يبقى الثالث. قال والثالث مستلزم، ما هو الثالث؟ يستحقه من صادف قطعه الواقع دون الآخر. يقول والثالث مستلزم لإناطة استحقاق العقاب، يعني تعليق استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار. ما هو الذي خارج عن الاختيار؟ مطابقة الواقع، موافقة الواقع وعدم موافقته، ليست اختياريا للمكلف. يقول وهو، يعني إناطة استحقاق العقاب بأمر خارج عن اختيار المكلف، مناف لما يقتضيه العادل، عدالة الله تقتضي التكليف بما هو تحت اختيار المكلف، يستحيل التكليف بغير المقدور. فتعين الأول. ما هو الأول؟ استحقاق كليهما للعقاب، فالعاصي يستحق العقاب والمتجري أيضا يستحق العقاب. هذا تمام الكلام في تقرير الأدلة الأربعة التي ذكرها الشيخ الأنصاري لحرمة التجري واستحقاق المتجري للمؤاخذة والعقوبة، ثم يناقش في جميع هذه الأدلة الأربعة. قال: ويمكن الخدشة في الكل، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.